الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن، وسرها أي سر الفاتحة هذه الكلمة: إياك نعبد وإياك نستعين. فالأول أي إياك نعبد تبرؤ من الشرك، والثاني أي وإياك نستعين تبرؤ من الحول والطول والقوة والتفويض إلى الله عز وجل.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبعض السلف المذكور هنا في كلام العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى إنما هو الحسن البصري، أسند ذلك عن ابن أبي حاتم الرازي في تفسيره المطبوع، ومقولته تامة وقد وضت بنا لما قال: إن الله أنزل 104 من الكتب فجمعها في أربعة، وجمع الأربعة في القرآن، وجمع القرآن في آخر المفصل، وجمع آخر المفصل في الفاتحة، وجمع الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. والكلمة التامة والجملة التامة تسمى عند العرب كلمة، ولذا قالها هنا بكثير وتصرف في عبارته، قال: وسرها أي سر الفاتحة هذه الكلمة. ثم بدل هذه الكلمة: إياك نعبد وإياك نستعين. فكل كلمة أو كل جملة تامة تسمى عند العرب كلمة، لا يقولون فلان ألقى كلمة، فلان ألقى كلمة. وما يراد بها الكلمة، يعني الكلمة الواحدة، المراد الجملة المفيدة أو البيان المفيد. وقوله قال بعض السلف، المراد بالسلف هم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، القرون المفضلة التي هي خير القرون كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث الصحيحين، أو ثم ما بعد هذه القرون يظهر السمن ويظهر الكذب وتظهر الحرص على الدنيا. فالواجب العاقل من عباد الله عز وجل يعظم تلك القرون ويحبها ويفهم الدين كما فهموها ولا يتنصل منها. فالذي يتنصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعه من التابعين فهو على هلكة، وهو في ضلال مبين، ويعيش في ظلام، ويعمل بعقله في تطبيق الأحكام. والواجب على الإنسان أن يكون من المتبعين كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وكما قال: عليكم بالأمر الأول، عليكم بالأمر العتيق. فالواجب على الإنسان أن يتبع فهم الصحابة وفهم التابعين الذين زكاهم ربنا تعالى وزكاهم نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذا كان القرآن خير تفسير للقرآن تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين. الشاهد أن السر في الفاتحة هي هذه الجملة: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذه الجملة فيها من الأسرار ما الله به عليم، بل ما أبعث الله الرسل وما أنزل الكتب إلا لنحقق العبادة لله عز وجل، وإلا لنعلم قدرنا بالنسبة إلى قدر ربنا جل في علاه. فإن علمنا ذلك فإننا تبرأنا من حولنا ومن قوتنا ومن طولنا، وفزعنا بقلوبنا إلى ربنا جل في علاه. فالناس من لهم حظ وافر من العبادة وليس له حظ وافر من الاستعانة، ومن الناس من له حظ وافر من الاستعانة وليس له حظ وافر من العبادة، ومن الناس من حاز الفضلين ونال الأجرين، فنال فضل العبادة وفضل الاستعانة، ونسأل الله رب العرش العظيم أن نكون منهم. ومن الناس من لا عبادة له ولا استعانة، وهذا أشقى الخلق والعياذ بالله تعالى. العبد يعبد الله عز وجل، ولكن بعد عبادته قد يصيبه العجب، فالله عز وجل علمنا أن نستعين به، حتى بالاستعانة به تبقى العبادة صافية لنا خالصة لوجه ربنا، لا يدخل فيها شيء من عجب. ولذا كان بعض السلف يقول: لئن أنام طوال الليل وأقوم نادما أحب إلي من أن أقوم طوال الليل وأصبح معجبا. نعم.
وفي هذه الآية تحول الكلام من صيغة الغائب إلى صيغة المخاطب بكاف الخطاب بقوله: إياك، وذلك مناسب لأن العبد لما حمد الله وأثنى عليه ومجده وتبرأ من عبادة غيره ومن الاستعانة بسواه، فكأنه اقترب من الله عز وجل وأصبح حاضرا بين يديه تعالى، فناسب أن يخاطبه بكاف الخطاب بقوله: إياك نعبد وإياك نستعين.
هذا كما ذكرنا يسمى في العربية من البلاغة الالتفات. الالتفات يلفت نظر الأسامة، فيكون الكلام عن غائب فيتحول إلى مخاطب، أو العكس، العكس أن يكون الكلام عن مخاطب ثم يتحول إلى غائب. فإذا أردت أن تلفت قلب العبد وفهمه وأن ينتبه لكلامك تغير الكلام، تكون تتكلم عن غائب فيصبح إذا أردت أن تنبه على معنى معين وأن تركز على شيء معين فحينئذ أن تغير الكلام. تغيير الكلام معناه انتبه، كما أنا لو أتكلم معكم الآن ثم أقوم، فأتكلم وأنا قام ثم أجلس، فقيامي هذا فيه لفت نظر إليكم، لفت نظر لأبصاركم. لكن لما أكون أتكلم عن غائب فأحوله إلى المخاطب، أو أكون أتكلم عن مخاطب فأحوله إلى غائب، فهذا فيه لفت نظر، فيه لفت لقلوبكم، هذا فيه لفت للقلب للفهم ينتبه ويفهم. وهذا وارد في القرآن، هذا الالتفات وارد في القرآن. من يذكر لي مثلا التفات في القرآن في غير هذا الموطن؟ هذا الموطن: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا ثناء. الثناء في الغياب أحسن من الثناء في الحضور، صحيح؟ الثناء في الغياب أحسن من الثناء في الحضور، صحيح؟ والتبرؤ من القوة وإعلان الطاعة في الحضور أحسن منه في الغياب. هذه لفتة، هذه لفتة من الفاتحة، أن الثناء في الغياب أحسن من الثناء في الحضور. تثني على شخص أمامه فهذا ليس بحسن، أما الثناء عنه خلفه هذا حسن. أن تعلن طاعتك واستجابتك لأوامره في حضوره خير من إعلانك لطاعته في غيابه. هذه درس، هذان درسان عظيمان من الفاتحة. فأنت تثني على ربك سبحانه وتعالى وأنت إيش في الغياب، تقول: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا كله في الغياب. فالثناء في الغياب خير من الثناء في الحضور. إياك نعبد أصبح إياك إيش
حضور.
أصبح في حضور، أصبح فيه حضور. فإعلان الطاعة في الحضور خير من إعلان الطاعة في الغياب، وكذلك التبرؤ من القوة، أنا يا رب لا قوة لي إلا بأن أستعين بك. ومتى حصل الخطاب؟ متى تشرف العبد بأن يخاطب ربه بكاف المخاطب بقوله إياك؟ لو أردنا لو لم يكن في الآية التفات لكان السياق هكذا: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياه نعبد وإياه نستعين. الخطاب يبقى في الإيش؟ في الغائب، فيكون الخطاب إياه نعبد وإياه نستعين. لكن أنت بعد أن حمدت وبعد أن أثنيت وبعد أن مجدت تستحق أن تخاطب ربك مباشرة. بعد أن أديت الذي عليك من المدح والثناء والتمجيد تتشرف بعد هذا بأن تمثل بين يدي ربك وأن تخاطبه مواجهة وأن تقول له إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. انظر انظر معي السياق بينه صلة. أنت لم تقل في البداية أحمد الله رب العالمين، أنت ما قلت أحمد الله رب العالمين، وإنما قلت الحمد، حمدك وحمد غيرك. قلنا الألف واللام في الحمد للاستغراق التي تفيد العموم، واللام في لله قلنا لام إيش؟ الاستحقاق، والمعنى أنه لا يستحق أحد عموم الحمد إلا الله واستغراق الحمد إلا الله، فهذا حمد منك ومن غيرك، هذا ليس حمد لك وحدك. فناسب لما قلت الحمد لله ناسب أن تقول إياك نعبد وليس إياك أعبد. ما قلت أحمد الله، قلت الحمد لله. فالنون هذه جاءت إياك نعبد وإياك نستعين حتى تتناسب مع السياق والسباق المذكور في بداية السورة. الحمد لله رب العالمين، أنت ما قلت أحمد الله، قلت الحمد، وهذا يناسب أن تقول إياك نعبد وإياك نستعين. وفي هذه لفتة في الحقيقة، ولفتة عظيمة، بل لفتات، بل الذهن يذهب كل مذهب لأن يستنبط وأن يستفيد من هذا السياق فوائد ودروس عظيمة. أنت لما تقرأ إياك تحمد الله عز وجل في الغياب ثم تمثل بين يديه، فكأن لك عند الله عز وجل منزلة، وكأن الله يقول لك سل ما تريد لك ولمن تحب، سل ما تريد لك ولمن تحب. فبعد هذا الثناء الله يقول لك لا تسأل وحدك، سل لك ولمن تحب. من أين جئنا سل لك ولمن تحب؟ من أين؟ من نعبد ومن نستعين. هذا المقام أديت الذي عليك، تشرفت بالثناء على ربك في الغياب، ثم أصبح الغياب حضور، فجاء خطاب إياك نعبد. البداية الحمد وليست أحمد، ناسب نعبد. مقام ثناء تشرفت بالخطاب وخاطبت أكرم الأكرمين الله رب العالمين سبحانه وتعالى، فكأن الله عز وجل، فكأن الله تعالى يقول لك اطلب ما تريد لك ولمن تحب من سائر الناس. أو كأن الله يقول، هذا على فرض أن النون نون الجمع، أو كأن الله يقول أنت عظمتك وقيمتك بأن تتشرف بخطابي، فهذا مقام فيه ذل لله الذي ينافي أن يقع ذل لغيري، فأنت عظيم بذلك إلي، فإن كنت ذليلا إلي فلن تكون ذليلا لغيري. فحينئذ سواء قلنا النون للجمع أو أن النون للعظمة، فكلا السياق يحتمل الأمرين، يحتمل أن تكون النون للعظمة، إياك نعبد للعظمة، المقام مقام ذل، نعم مقام ذل لله، ومن ذل لله كان عظيما في الدنيا، فهو مقام ذل ف فالمقام مقام ذل يترتب عليه عز، يترتب عليه عز لله عز وجل. ولذا لو أردنا أن نقول النون، دائما العرب تستخدم النون إما للعظمة وإما للجمع، إما للعظمة وإما للجمع. والعظمة والجمع يقبل السياق، يحتمل السياق الأمرين، يحتمل السياق الأمرين، يحتمل هذا ويحتمل هذا. لكن إياك نعبد وإياك نستعين، كذلك الاستعانة عظمة. الاستعانة لا تستعين إلا بالله، فيها التفات للاستغناء عن المخلوق. أنت ما تقول إياك نستعين، فأنت تعلن أنك لا تستعين إلا بالله ولا تعبد إلا الله عز وجل، فهذا فيه استغناء عن المخلوق. وماذا يستلزم من الاستغناء عن المخلوق؟ أن تكون عظيما. ولذا كان بعض الملوك يرسل لبعض العباد، ماذا تريد؟ سلني ما تريد. فكان يقول أما إليك فلا، فأنا فقير من الله. إيش هذا المقام؟ هو فقير، هو فقير لا يجد ما يأكل، فقير لا يجد ما يأكل. تذكرون قصة المحمدون، قصة المحمدين الأربعة؟ المحمدون الأربعة أئمة زمانهم: محمد بن إسحاق بن خزيمة، محمد بن نصر المروزي، محمد بن جرير الطبري، ومحمد رابع. خرجوا في الرحلة في طلب العلم، فوصلوا مصر. ولم يخرجوا الرحلة في طلب العلم، يخرجون أشهر، فوصلوا مصر فافتقروا، فباعوا كل ما يملكون، فأصبحوا ينضون جوعا. فقالوا ليس لكم إلا الدعاء، ادعوا الله عز وجل، كادوا أن يهلكوا من الجوع. فدعا بعضهم وناموا على جوع وعلى شدة، حتى طرق عليهم فارس الباب وأعطاهم سرة فيها من الذهب ما فيها. فلما سألوه قال: هذا من والي مصر، جاءه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له: المحمدون الأربعة عندك وفي مملكتك، ولا تكرمهم ولا تعطيهم شيئا، وهم في مكان كذا، في بيت كذا، في مكان كذا وكذا. فأرسل لي ماذا الفارس. الإنسان الذي يتعلق ربه، الذي يتعلق قلبه بربه عز وجل، هذا إيش؟ هذا الله لا يفقره، الله لا يفقره أبدا. ولذا نحن نقول إياك نعبد وإياك نستعين. فالنون هذه تصلح أن تكون نون عظمة، وتصلح أن تكون نون
جمع.
نون جمع. متى يكون الإنسان عظيما، ومتى يكون يحب الخير لسائر إخوانه؟ إن خاطب ربه فامتثل طاعته، فتشرف بأن يخاطبه مواجهة بقوله إياك نعبد وإياك نستعين. النون تصلح في العربية لهذه وتلك كما قلنا. طيب نأتي الآن إياك، قلنا إياك فيها إيش؟ فيها التفات. هل من التفات في القرآن؟ وسقاهم ربهم شرابا طهورا، ثم بعدها إن هذا كان لكم
جزاء،
إن هذا كان
لكم.
وقبلها إيش؟
وسقاهم ربهم.
وسقاهم ربهم. بعدها إيش؟
إن هذا كان،
إن هذا كان
لكم.
لكم هذا إيش؟
التفات
لإيش؟ لكم يا من أنتم موصوفون بالصفات الموجودة، لفت النظر إلى أنها خاص بكم. وسقاهم ربهم خطاب غيب، الضمير لها لشيء غائب. ثم لفت وقع الالتفات في قوله سبحانه: إن هذا كان لكم وليس لهم، وليس لهم. طب العكس، هل من الالتفات بالعكس؟ إيش العكس؟ يكون الخطاب
مواجهة
فيصبح خطاب غياب. هل من مثال؟ الحفظة، إخواننا الحفظة. طيب في يونس: حتى إذا كنتم في الفلك
وجرينا
بهم بريح طيبة، حتى إذا إيش؟ إذا كنتم في الفلك، كنتم الخطاب
مواجهة،
وجرينا
بهم
صار الخطاب
غائب.
هذا أيضا يسمى التفات. فالالتفات سواء حولت الخطاب من الغياب بالمواجهة، أو حولت الخطاب من المواجهة إلى الغياب، فكلاه يراد الالتفات والمراد أن يلتفت القلب للفهم، كما أن البصر يلتفت. ولا أخاطبكم الآن كما ذكرت لكم، لو قمت وتكلمت ثم جلست هذا التفات، وهذا يحسن بالداعي أن يفعله أحيانا. إذا أراد يركز على معنى معين يعمل حركة معينة. والنبي علمنا صلى الله عليه وسلم في أشياء كثيرة، وهو يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ العود ويخط خطا. إيش معنى خط الخط في العود؟ التفات، التفات. خط الخط في الأرض النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه يهود يسألوه، جاءه يسأله عبد الله بن سلام وبيده عود، يعني في الأرض يضعها في الأرض، وهو في لما صلى الله عليه وسلم وعظ الناس على القبر في حيث البراء بن مالك كان بيده عود. هذا التفات، هذا التفات، خط الخط التفات، لكن ليس التفات فهم وقلب، التفات بصر، التفات بصر. فالداعي ينبغي أن يستفيد من أساليب القرآن، سواء في البيان أي بالتعبير البلاغي باللسان، أو بالأركان بالأعضاء. هذا البيان وسيلة من وسائل، هذا البيان والأمثال وسيلة من وسائل أيضا لفت الانتباه. وستأتينا في أوائل البقرة وفي سائر صور القرآن أمثال عجيبة فيها يعني أمور محيرة مدهشة ومدهشة للغاية. ولذا العلماء رحمهم الله منذ القدم وما زالوا يؤلفون في أمثال القرآن. نسمع.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إياك نعبد، يعني إياك نوحد ونخاف ونرجو يا ربنا لا غيرك، وإياك نستعين أي على طاعتك وعلى أمورنا كلها. وإنما قدم إياك نعبد على وإياك نستعين لأن العبادة هي الغاية والاستعانة هي الوسيلة إليها.
العرب تقدم الأهمية تارة وتؤخر تارة الأهمية. هل من مثال على التأخير الأهمية؟ هذا المثال على التقديم الأهمية. إياك نعبد وإياك نستعين، قال قدم العبادة على الاستعانة لأهمية العبادة، لأن العبادة إيش؟ لأن العبادة هي الغاية. قال الشارع، قال ابن كثير رحمه الله، قال العبادة هي الغاية والاستعانة هي الوسيلة، الثمرة هي الغاية والشجرة هي الوسيلة لتحصيل الغاية، العمل هو الغاية والعلم هو الوسيلة. ولذا العلم، العمل أهم من العلم، والشجرة أهم من الثمرة، فائدة شجرة بلا ثمرة. وكذلك العبادة هي الغاية من إيش؟ من الاستعانة، هي الغاية من الاستعانة. فقدم الله عز وجل العبادة. وقد يقال خلاف هذا، قد يقال يا رب أنا بدأت وشرعت وامتثلت ولكني أخاف على نفسي، أخاف ألا أتمم، فأعني يا رب على الإتمام. قد يقال يا رب أنا حضرت بنفسي وكلي وكلكلي وقلبي ليس تحت طوعي، قلبي يتقلب، فيا ربك استعين فثبت قلبي على طاعتك. قد يقال ما قلناه إياك نعبد، أنا أريد العبادة لكن قد يحصل عجب بعد العبادة، فإياك استعين فخلصني من عجب نفسي الذي يعقب العبادة. هذه أسرار. قد يقال إياك أعبد، لو استعنت فأنا سأستعين بمن سيستعين بك، فأنا أسقط الواسطة بيني وبينك، فأنا كما أني لا أعبد إلا إياك فإني لا أستعين إلا بك. افتقار، إظهار الافتقار وإظهار العجز والضعف من قبل العبد لربه، وهذا على أحسن حال في مقام العبودية. أن تعبد لكن تظهر فقرك وعجزك، وهذا من تمام العبودية. قد يقال هذا من عطف الخاص على العام، الاستعانة نوع من أنواع العبادة. إياك نعبد وإياك نستعين، أن تستعين بالله الاستعانة بالله هذا إيش؟ هذا نوع من أنواع العبادة، وعطف الخاص العام والعام على الخاص شهير منتشر في القرآن. لكن على تأويل ابن كثير رحمه الله تعالى أن هذا الأهمية، وأن الله عز وجل قدم الغاية وأخر الوسيلة لأهميتها، فنحن نقول أن في أسلوب القرآن أحيانا تقديم للأهمية وأحيانا تأخير للأهمية. هذا التقديم التأخير هل من مثل؟
يعني
من بعد وصية يوصي بها
أو دين،
أو دين. لما يموت الميت بما نبدأ؟
دين.
بالدين. من يسبق الوصية أم الدين؟
دين.
باتفاق العلماء نجهز الميت أولا، نسد دينه ثانيا، ننفذ وصاياه بما لا يزيد عن الثلث ثالثا، نوزع الميراث رابعا، بهذا الترتيب. طب ربنا قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، لماذا أخر الدين؟ قالوا الأهمية. قالوا سر تأخير الدين في الآية لأهميته، فالله عز وجل أخره حتى يلفت نظرنا، حتى ننتبه إلى أهمية الدين، وأننا ينبغي أن نؤديه وأن نحرص على أدائه. فما وقع السياق بسياق المعهود بالترتيب المعهود، وإنما وقع التأخير من أجل الانتباه ومن أجل الأهمية. وهذه أساليب معروفة عند العرب، هذه الأساليب معروفة عند العرب. لو نظرت في كتب التفسير وتأريخ وطريقة وربط طريقة التفسير مع التأريخ، وجدت أقدم التفسير على الإطلاق التفسير التي تعتني بالغريب، لأن القرآن نزل بعدة لغات، والعرب كانوا يعرفون لغات بعدة لهجات، والعرب كانوا يعرفون بعض اللهجات دون بعض. فكانت بدايات التفسير في المئة الثانية من بدايات المئة الثانية، كما جاز القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام، متوفى في القرن الثالث، أظنه متوفى سنة 211، والأخفش ومن يعني طبقة الثالثة في القرن الثالث، أول ما بدأوا بالتفسير بدأوا بالغريب. وبالبلاغة جاءت متأخرة لما هجر اللسان العربي، ولما أصبحت العجمة قائمة، والعجمة لها أثر كبير على التفسير، ولها أثر على الأحكام، ولها أثر على المعتقدات. فالمعتقدات ما راجت المعتقدات الفاسدة إلا بالعجمة. فلما ابتعد الناس عن العربية أصبحوا لا يفهمون الدين كما ينبغي، ولذا الفهم والحرص على العربية من الأمور المهمة. الإمام الطوفي الحنبلي له كتاب جميل سماه الصعقة الغضبية في وجوب تعلم العربية. طالب العلم إذا ما استقام لسانه وما تعلم العربية العلم الجيد لا يقف على أسرار القرآن ولا يقف على أسرار السنة. ولذا طالب العلم ينبغي أن يحرص كل الحرص على أن يتعلم اللغة العربية. والعربية للأسف اليوم في صدور بعض الناس فسقة فجرة، قد درسوها دراسات أكاديمية، قد تجد لا يصلي، لو استفدت منه فتعلمت منه هذا الكنز فحسن. لا تتمنع من تتعلم العربية من أحد، تعلم العربية، خذ العربية، من عنده عربية خذ منه لغته، تعلم العربية. لابد طالب العلم أن يتعلم العربية وأن تكون عنده أصول. ولذا الإمام أحمد كان يقول إذا رأيتم الأعجمي أقبل على العربية فاعلم أن دينه جيد. إذا أردت أن تفحص دين الأعجمي فانظر إلى حرصه على العربية. وللأسف أئمة اللغة العربية في هذا الزمان الشناقطة والهنود، ليسوا عربا. أئمة اللغة العربية في هذا الزمان أهل شنقيط، أهل موريتانيا، وأهل الهند، وليسوا العرب. فالعرب العرب نسوا العربية. طبعا العرب فيما نحن نتصور، وإنما هم ليسوا في حقيقة أبريف عربا. أتعرفون من هو العربي المحمود؟ العربي المحمود من استقام لسانه بالعربية ومن تطبع بأخلاق العرب إبان نزول التنزيل. لو كان أعجميا هذا هو العربي المحمود. والعربي وإن كان قرشي ولا يستقيم لسانه بالعربية وليست عنده أخلاق العرب ليس له فضل العرب، ليس له فضل العرب. فضل العرب باللسان والأخلاق التي كانت عند العرب إبان التنزيل، هذا هو الذي ينال فضل العرب. فالله عز وجل لا يعطي في شيء ليس بمكتسب، لا يعطي أجرا في شيء ليس مكتسب. الله ما يحاسب الإنسان على طوله أو على عرضه أو على لون بشرته أو على عرقه، يجازي على إيش؟ على شيء مكتسب. والمكتسب أن تتعلم العربية وأن تتطبع بأخلاق العرب. أهم خلقين العرب أي خلقين؟
الصدق والكرم.
الفراهي رحمه الله يقول أعيتني هذه المسألة، أتعبتني. يقول فكرت طويل لماذا اختار الله العرب. يعني العرب في أيام نزول القرآن قوم يعني في جزيرة يعني تتوزع ولاءاتهم بين الفرس وبين الروم، ولا وجود لهم في الخارطة في العالم في بعد نزول القرآن. أعياني لماذا اختار الله العرب؟ قال ففحصت أخلاقهم ونظرت وطولت وبحثت طويلا وتأملت شديدا وأنا أبحث. قال وجدت العرب يمتازون بخلقين. الخلق الأول الصدق، العربي لا يكذب، العربي لا يكذب أبدا، العربي لا يعرف الكذب. والأمر الآخر الجود والكرم، العربي لابد أن يطعم، لابد أن يكرم. قال ونظرت في الدين فوجدت الدين قائم على عبادات ومعاملات، فالعبادات تحتاج إلى الصدق والمعاملات تحتاج إلى الكرم. قال هذا هو سر اختيار الله العرب، أنهم صادقون كرماء. لهذين الخلتين والخصلتين في العرب اختار الله عز وجل العرب من بين سائر الناس. فالذي يتطبع بأخلاق العرب ويستقيم لسانه بكلام العرب هو المحمود. طيب نأتي إلى اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الأصل الهداية في العربية الإمالة، أصل الهداية في العربية الإمالة. أزيد على ما لم أكن قد ذكرت، الهداية أصلها الإمالة. لذا إن هدنا إليك، إن هدنا إليك أي ملنا إليك. وفي الحديث الصحيح خرج النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته وهو يتهادى بين رجلين، ومعنى يتهادى بين رجلين أي إيش؟ أي يتمايل. فالإمالة يلزم منها الانتقال، ينتقل من مكان لمكان. لا إله إلا الله. الهداية تبدأ بمجرد ميل القلب إلى الرب، تقول اهدنا الصراط المستقيم، بس القلب يميل قليلا للرب خلاص. من يعرف الرب عز وجل أدنى معرفة فبمجرد هذا الميل يبدأ طريق الهداية. ولذا الهدي يسمى هديا لأنه يمال من الحل إلى الحرم. الهدي ليس الذبيحة، الذبيحة المعدة للذبح في الحرم. والهدية تسمى هدية لميلها وانتقالها من شخص لشخص، فمجرد ميل أن تميل فتهدي. العرب دقيقون جدا في تسمياتهم، مجرد أن يقع ميل في قلبك وحب يسير لإنسان تريد أن تهديه، فالعرب سموا الهدية هدية لانتقالها، الذي يسبق الانتقال الميل. فأصل الهداية في العربية عند العرب الأصل في الهداية الميل الإمالة. اهدنا الصراط المستقيم. قلنا الهداية على أقسام وذكرنا أقسامها، وقلنا إيش المراد بهدنا هنا؟ أي هداية؟ هداية الالتزام وليس هداية البيان. يعني يا رب من علي وأمل قلبي لأن ألتزم أوامرك. والهداية الالتزام هي المنفية عن نبينا صلى الله عليه وسلم، إنك لتهدي من أحببت، وبالتالي هي منفية عن كل الخلق. وهدية البيان هي المثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. طيب نسمع.
اهدنا الصراط المستقيم لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن يعقب بالسؤال كما قال: فنصفها لعبدي ولعبدي ما سأل.
طب لو نظرنا إخواني للفاتحة، من أسماء الفاتحة كما ذكرنا في دروس الأول الدعاء، وبعد أن مر بنا هذه الرحلة وسمعتم إملاء ثم الآن نقرأ في تفسير الفاتحة، الدعاء قسمان: دعاء ثناء ودعاء مسألة. النصف الأول قبل اهدنا الصراط المستقيم عبارة عن دعاء إيش؟ ثناء. واهدنا الصراط المستقيم وما بعدها دعاء مسألة. فالفاتحة كلها دعاء، الفاتحة كلها دعاء، دعاء ثناء تبرؤ من الحول والقوة، ثم دعاء مسألة، وهذا سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي. إقرار واعتراف بالعجز والضعف والذنب، وقبلها ثناء، ثم تقول اغفر لي، وهنا تقول اهدني. السفريني له شرح لدعاء سيد الاستغفار وهو جميل، وعقد شيء من مقارنة بين الفاتحة وبينه، لكن المهم هنا أن اهدنا أصبح الدعاء، انتقل الدعاء من دعاء ثناء إلى دعاء مسألة. والفاتحة كلها دعاء من أولها إلى آخرها دعاء، تضمنت الإيمان بالأركان الستة وتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة كما فصلنا وبينا، وفيها إشارة واضحة إلى أن العبد الموفق قبل أن يسأل ربه وأن يدعو دعاء المسألة ينبغي أن يسبق دعاء المسألة دعاء ثناء. الله يعلمنا من الفاتحة قبل أن تسأله إيش تعمل؟ تثني عليه. قبل أن تسأله دعاء المسألة تتوجه إليه بدعاء ثناء، وهذا شأن الناس. من أراد، إن أراد الرجل حاجة من رجل فإنه يقدم بين يدي مسألته إيش؟
ثناء.
فإن كان الثناء صادقا لا حرج، أما أن يكون مصنوعا فهذا هو النفاق. ولما رأى ولما سمع سعد بن أبي وقاص ثناء من ولد الله بين يدي مسألته قال له: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى يأكل أناس بألسنتهم، يعني يطلبون باللسان يثنون ثناء مزيفا ليس ثناء حقيقيا صحيحا. فما سبق تبعه السؤال والعجيب أن الإنسان إذا قال اهدنا الصراط المستقيم فإن الله عز وجل يقول له كما ثبت في صحيح مسلم في الحديث الإلهي الذي رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى يقول له: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، هذا لعبدي وعبدي ما سأل. وقلنا إذا حصل المحبة والخوف والرجاء بالمقدار اللازم لا بد أن تقع الهداية. وإن قال العبد حينها إياك اهدنا الصراط المستقيم، الله يقول له إيش؟ هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. لا يعصي الإنسان الله إلا وهذه الثلاثة إما مفقودة أو من أصولها أو مقدارها مفقود من القلب، كما ذكرنا في حديث العسل تذكرون: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فشكى له بطن أخيه، ف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا، وبقى يشكو، فقال اسقه عسلا، اسقه عسلا فبرئ. قال العلماء العسل دواء للداء، لكن المقدار الذي أخذه لم يكن فيه الشفاء، فلما تم المقدار وقع الشفاء مرة ومرتين وثلاثة وقع الشفاء. فالمحبة والخوف والرجاء المأخوذة من الثناء في أول الآيات الثلاثة من الفاتحة هي الشفاء، وهي سبب الهداية، هي سبب الهداية. فإذا ما وقعت الهداية في خلل، إما في أصل الوجود وإما في المقدار. ولذا لما يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم، الله يقول له هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، وهذا الله عز وجل امتن به على هذه الأمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأت بحرف منها إلا أوتيته. وهذا معنى أن نقول اهدنا الصراط المستقيم، فالله يقول لنا لك ما سألت. هذا يقع في كل صلاة، وهذا خطاب ليس على المجاز، وإنما هو على الحقيقة على مذهب أهل السنة والجماعة. كلما تقرأ الحمد لله الله يقول لك، الله يقول حمدني عبدي. كلما تقرأ الرحمن الرحيم الله يقول أثنى علي عبدي. كلما تقول مالك يوم الدين الله يقول فوض علي عبدي. الله أكبر، الناس على اختلاف أوقاتهم وتداخل أصواتهم وتداخل أصواتهم، الله يقول لهم نعم. ما الذي يمنع ذلك؟ ما الذي يمنع الله يقول لكل واحد حمدني عبدي؟ الله لا يعدد شيء، فالله لا تتداخل عليه الأصوات. كم من إنسان يتكلم الآن، كم من واحد يحدث نفسه الآن، وحديث النفس فيما بيننا مختلف، ومع اختلافه الله يعلم به، والله يسمع جميع الأصوات، فكذلك الله يكلم جميع الخلق. كل ما قرأ العبد اهدنا الصراط المستقيم، الله يقول له، الله يقول للقارئ هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، هذا لك، هذا لك. لكن العبرة بالقراءة أن تستحضر بقلبك معاني ما تقرأ، وأن تفهم لماذا الله يقول لك اهدنا الصراط المستقيم، ومن وكرم منه سبحانه، لكن أن تفهم وتتدبر الفاتحة. نكتفي بهذا القدر، ما نطيل، لكن نريد أن نعلم الصراط ما هو أصلها. قلنا أصل الهداية الإمالة، وأصل الصراط إيش؟ أصل الصراط العربية. طيب أصل الصراط، معنى الصراط العربية الطريق، لكن أصل الصراط من صرطة، شو إيش صرطة؟ صرطة وشرطة العربية لا معنى. نأخذ فائدة لغوية محضة، وأنتم مطلوب منكم إن شاء الله غدا في أول الدرس ننظر في معنى سرطة، لكن خذوا فائدة عجيبة لغوية عجيبة في معاني للحروف، وهنالك فقه للمعاني، هنالك فقه للمعاني، وهنالك ارتباط بين المعنى وبين النطق. يعني العربي اللي صاحب ذوق مجرد ما يسمع الأحرف، الحرف ممهد لك معنى، طبيعة الحرف، طبيعة الحرف يمهد لك معنى. إذا أقدم القواميس العربية، أقدم قاموس، من كتب أقدم قاموس؟ خليل بن أحمد في كتابه العين. العين كيف رتبه؟ على مخارج الحروف، إيه 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 إيه. يعني من أسفل وطلع فوق، تشعر فيها وأنت تتكلم تنطق فيها، تشعر مرتبة، رتبها على المخارج. فإذا أردت تعرف المجلدات الأول الهمزة إيه الإيه، طيب الإيه على الترتيب الأبجدي الآخر، ها واو يا آخر شيء، لكن على المخارج رقم اثنين بدك حرف في أولها في العين تنظر في الأول المفردات الأول، بس إذا أردت تنظر في حرف في سائر القواميس تنظر في المجلدات الأخيرة. فكان هنالك لفتة عجيبة من خليل بن أحمد بين نطق الحرف وبين معنى الحرف. الأمر ليس هنا، جاء عالم اسمه بن فارس، وهو فارس حقيقة، محمد بن فارس له كتاب بديع جدا اسمه معجم مقاييس اللغة، جاب فعل مثلا نريد نبحث في سرطة، سرطة ايش كم حرف؟
ثلاثة.
فيأتيك تحت فعل سرطة سرطة وتقليبات سرطة. كيف عن تقليبات سرطة؟ رسطة وطصرة وطرصة، كلها يأتيها بايش؟ تحت فعل واحد. والعجيب في هذا الرجل نصاحب فقه في اللغة، في ناس يحفظ مسائل وفي ناس فقيه عنده ملكة في الفقه، كما يقال في الفقه يقال في اللغة. هذا الرجل فقيه في اللغة. إيش يعني فقيه في اللغة؟ يقول لك السين والراء والطاء أصلها كذا، فيها معنى مشترك. كيف ما تقلب الفعل في معنى مشترك بين الحروف الثلاثة؟ قدمت أخرت وسط قلب في معنى مشترك، يأتيك بالمعنى المشترك بين الثلاثة، ثم يأتيك بالمعنى الخاص لكل فعل على التقليبات. فلما تنظر فتقول سبحان الله العربية العجيبة هذه، العربية من أعجب اللغات على الإطلاق. والذي يريد أن يفهم القرآن لا بد أن يكون عنده إلمامة قوية بالعربية، لا بد أن يكون عنده إلمامة قوية. وأنا عندي أحب المعاجم إلى نفسي معجم مقاييس اللغة لابن فارس، مع أنه صعب جدا في أن تقف على الحرف، ولكن جل الله محققه خيرا شيخ عبد السلام هارون وهو إمام من أئمة اللغة المعاصرين، وجعل في آخر المجلد رقم 6 جعل الأفعال الثلاثة الثلاثية على الحروف، يعني سهل تقف على أي فعل. لكن إن قرأت وفهمت تفهم فقه المعنى، لا تفهم المعنى تفهم فقه المعنى، وهذا الذي نحتاجه، نحتاج الفهم، نحتاج أن نفهم الفعل. فبودي لو أن واحدا منكم في درس غد أتانا بفعل صارطة، بعد العربية عجيبة من عجيب العربية ما يسمى بالإبدال وما يسمى بالإدغام. العرب تقول صرط بالسين وتقول سرط بالسين وتقول زرط بالزاي، ولذا من القراءات اهدنا الصراط اهدنا الزراط، قراءة زاي اهدنا الزراط في قراءة، وهذا ما يسمى بإبدال حرف بحرف، هذا ما يسمى إبدال حرف بحرف. فالعرب تقول صرط وشرط. وعندهم مثل، في عندهم مثل عربي، إيش يقول المثل؟ لا تكن حلوا فتسترط، ولا تكن مرا فتلفظ، لا تكن حلوا فتسترط، هذه لها صلة بالصراط. هذا ما نتكلم عنه غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله.